أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصل الفاتحون المسلمون إلى الأرض وبدأت حركة الجهاد الإسلامي، ووصل المسلمون إلى الشام ثم إلى مصر، وانساحت جيوش المسلمين حتى بلغت الأندلس غربا والصين والهند شرقا. فماذا كان حال هؤلاء الفاتحين المسلمين؟ هل كانوا ظلمة جبابرة كما هو الحال عند غيرهم من الفاتحين السابقين، أم كانوا آية عدل وتسامح ورحمة؟ كانوا أصحاب قضية وأصحاب قيم ومبادئ. دعونا نستقرئ عيون المنصفين لنرى ماذا يقولون عن الفتح الإسلامي. وصل المسلمون إلى القدس وطلبوا من البطريق أن يسلم لهم مفاتيح القدس، فقال لهم: القدس مدينة عظيمة، لن أعطي مفاتيحها إلا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأرسلوا إلى عمر في المدينة يطلبون منه الحضور لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فحضر عمر رضي الله عنه ومعه خادمه يتناوبان في الطريق على مركوبة واحدة حتى وصلوا إلى أرض فلسطين. فلما دخل البيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه، دخله كما يقول الشماس يوسف المخلصي، دخله متواضعا رحيما، لم يمس أهل بيت المقدس بضر، وبذلك وقى من الخراب الكنائس والأديار والآثار المقدسة، وسلم السكان من القتل ومن سائر غوائل الحرب. ودخل الناس آمنين إلى بيت المقدس فعاشوا به مع المسلمين. دعونا ننظر في حدث مهم يعطيك عنوان التسامح، يعطيك دلائل الرحمة والعدل عند هذا الفاتح المسلم. دخل عمر رضي الله عنه وتجول في الكنيسة المنصوبة حينذاك في ذلك المكان، ثم حان وقت الصلاة، فطلب من البطريق أن يدله على مكان يصلي فيه. فقال له: يا أمير المؤمنين، صلي ها هنا، صلي في هذا المكان الذي أنت فيه في داخل الكنيسة. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ رفض. لماذا؟ قال: حتى لا يأتي على الناس زمان يطالبونكم بهذا المكان فيقولون: هنا صلى عمر، فلم يصلي في الكنيسة، حتى لا يأتي من بعده فيقول: هنا صلى عمر، فينبغي أن نحول هذه الكنيسة إلى مسجد. انظر إلى الرقي، انظر إلى النظر البعيد المملوء بالرحمة والتسامح والقيم والمبادئ الإسلامية. ثم خرج إلى الدرج فصلى على الدرج، فقال: صليتها هنا فلا يصلين أحد هنا ويقول: هنا صلى عمر. عندما كان عمر رضي الله عنه يتجول في بيت المقدس، رأى رجلا من اليهود ومن النصارى يتسول، فسأل: ما حال هذا الرجل؟ فقالوا: هذا رجل من أهل الذمة. فأمر عمر رضي الله عنه عماله في الأمصار أن انظروا هذا وضرباءه من أهل الذمة، فادفعوا إليهم من بيت مال المسلمين، والله ما أنصفناهم إن أكلنا شبابهم وتركناهم في شيبتهم. عمر رضي الله عنه الذي طاعنه واحد من أهل الذمة خشي أن يؤذى أهل الذمة من بعده بسبب خيانة واحد منهم، فماذا قال وهو على فراش الموت؟ أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، فهؤلاء أهل ذمة الله، أهل ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك ما يعرف في التاريخ الإسلامي بالعهدة العمرية، وهناك صيغتان للعهدة العمرية. الصيغة الصحيحة هي الصيغة التي أوردها الإمام الطبري رحمة الله عليه، لكن هناك صيغة أخرى اشتهرت في التاريخ الإسلامي هذه الصيغة فيها شروط مجحفة، هذه الصيغة صيغة غير صحيحة. العلماء المحققون يذكرون أن هذه الصيغة لا سند لها. الدكتور جان موريس يخبرنا بأن النقد التاريخي يبطل صيغة عمر الثانية. هناك من يقول بأنها تعود إلى عمر بن عبد العزيز وليس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن جان موريس يقول لا، هذه وثيقة مزيفة تعود إلى القرن الرابع الهجري، خرجت في زمن المتوكل ولم يكن لها أصل. فلذلك نقول هذه الصيغة صيغة غير صحيحة. الصيغة المعروفة هي الصيغة التي أوردها الإمام الطبري للعهد العمرية، هذه التي عمل بها في تاريخ الإسلام الأول حينما كان الإسلام رمزه في الأرض هو التسامح. أينما قرأت عن الفاتح المسلم ستقرأ كلمة التسامح، لأن الفاتح المسلم كان مختلفا عن الآخرين. هنا عزيز سوريال، وهذا الرجل كان مديرا للمعهد القبطي، يخبرنا بأن العرب أو بالأحرى المسلمين كانوا بخلاف البيزنطيين أو بالأحرى بخلاف المسيحيين، كانوا متسامحين مع الكنيسة الأرمينية. في ظل عمر رضي الله عنه بن الخطاب شعرت الكنيسة الأرمينية أنها في وضع أفضل كثيرا من وضعها تحت سيطرة المسيحيين الآخرين الذين يتبعون مذهبا مسيحيا آخر. لقد كان المسلمون أرحم بالمسيحيين من رحمة المسيحيين بعضهم لبعض. المؤرخ ألفرد بيتلر تحدث عن فتح مصر وعن تاريخ مصر، وتحدث عما فعله المسلمون وما فعله الروم بأهل مصر. أهل مصر كانوا أقباط، كانوا على مذهب الطبيعة الواحدة، بينما كان الرومان على مذهب الطبيعتين الكاثوليك. فتعرض الأقباط الأرثوذكس لاضطهادات كثيرة على يد إخوانهم الكاثوليك. المسلمون فقط هم الذين حموا الأقباط من إخوانهم المسيحيين. يذكر لنا ألفرد بيتلر أمرا مهما أو حدثا له دلالة قيمية وحضارية كبيرة. عندما جاء المسلمون لفتح مصر وقف الأقباط معهم، لكن لم يستطيعوا أن يدافعوا عن كل المدن، فلذلك عاد الروم واحتلوا الإسكندرية وفعلوا بأهلها الأفاعيل. حينها عاد عمر رضي الله عنه، عاد عمرو ابن العاص رضي الله عنه مرة أخرى إلى إمارة مصر بطلب من الأقباط. أرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه يطلبون منه إعادة عمرو بن العاص أميرا على مصر حتى يتصدى للرومان، فجاء وتصدى لهم وأخرجهم من الإسكندرية. إلى هنا قد يكون الحدث عاديا. جاء الأقباط إلى عمرو رضي الله عنه وشكوا له ما تعرضوا له على يد إخوانهم الكاثوليك من اضطهاد، ومما حصل لهم من أذى بسبب وقوفهم مع المسلمين. قالوا له: كنا نقاتل معك، فكان ينبغي عليك أن تقاتل عنا، لأننا نحن في ذمتك، نحن في ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. ماذا يعلق ألفرد بيتلر؟ يقول: قلما ترى بين القواد المظفرين من يعبأ بتلك الشكوى. من يعبأ بأمة مغلوبة انتصرنا عليها، نحن نحكم أرضها، فيأتي أحدهم يقول: لماذا لم تدافعوا عنا ولماذا لم تحمونا؟ من يفعل هذا؟ لا يفعل هذا إلا أمة وثقت بأن الأمة الغالبة هي أمة عظيمة، الأمة التي فيها يذهب القبطي إلى المدينة المنورة ليشكو ابن أمير مصر، فيستدعى من قبل الخليفة إلى المدينة المنورة ويؤمر بضربه كما ضرب القبطي، ويقول: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ استمع عمرو رضي الله عنه إلى شكوى الأقباط وقال: يا ليتني كنت لقيت الروم حين خرجوا من الإسكندرية. وأمر بتعويض القبط عما فقدوه، أمر بتعويض القبط عما فقدوه، ليس على يد المسلمين إنما على يد إخوانهم الكاثوليك. لماذا؟ إنما اتجهت إلى الإسلام الفاتح ستقرأ عنوانا وهو التسامح. لننتقل إلى عزيز سوريال وهو يخبرنا بأن المسلمين جاءوا لتحرير القبط من الأغلال البيزنطية. نعم، لتحرير القبط من الأغلال البيزنطية المسيحية الكاثوليكية. يقول عزيز سوريال: كان موقفا كريما وسمحا هذا الذي فعله المسلمون الذين كفلوا الحرية الدينية فنعم بها الأقباط بعد أن حرموا منها طويلا. البابا بن يامين كان مختبئا منذ 14 سنة، لا يجرؤ أن يذهب إلى كنيسته، مختبئ من الكاثوليك. فلما دخل المسلمون نادى عمرو بالأمان على البابا، فخرج البابا فلقيه عمرو بن العاص كما يقول سوريال، يقول: فاستقبله باحترام شديد وأمر برد الكنائس التي اغتصبها الكاثوليك وأعاد عمارتها من جديد. لماذا؟ يقول عزيز سوريال: والحق أن العرب قد أبدوا تسامحا كريما مع جميع الطوائف المسيحية على مختلف انتماءاتها. نعم، هكذا كان الفاتح المسلم. الفاتح المسلم هو الفاتح الوحيد على وجه الدنيا الذي يرد الجزية إلى أصحابها بعد أن يأخذها. لماذا؟ لأنه أخذ الجزية في مقابل الحماية، عندما عجز عن الحماية قام برد الجزية. هذا ما فعله أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه مع أهالي حمص، أخذ منهم الجزية، لكن هرقل حشد حشدا كبيرا فما استطاع الدفاع عنها، فرد إلى الناس أموالهم. فماذا فعلوا؟ ردوا إليه وقالوا له: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، وأنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. ممن؟ من إخواننا من الروم، ولكن غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. هكذا كان العالم يستقبل الفاتح المسلم، وكان يرحب به، وكان يقدمه حتى على أتباع دينه. ما الذي يجعل مسيحيا يفضل المسلم على أخيه المسيحي؟ إنها قيم الإسلام، إنه ما قدمه الإسلام للدنيا. هذا الأمر سأحضر عليه شواهد كثيرة، والحقيقة الشواهد أكثر من أن تعد وتحصى، لكن أريد أن أؤكد: ما من بلد دخلناه إلا وأقام الفاتح المسلم فيه ميزان العدل والتسامح. هنا عزيز سوريال يتحدث عن الكنائس النسطورية التي كانت في العراق، كانت مظلومة، لكن عندما وصل الفاتح المسلم أفاق النساطرة من الغمة، وذلك بفضل التسامح العربي. ولو صدق لقال: التسامح الإسلامي والسماحة الإسلامية. الأب العراقي سهيل قاشا، وهذا رجل مؤرخ وله العديد من الكتب وهو عضو في مجامع التاريخ العلمية، يتحدث عن عهد عثمان رضي الله عنه فيقول: تمتع المسيحيون بالحرية والتسامح كما كانوا يتمتعون به في عهد عمر، في عهد عثمان كما هو في عهد عمر، ما داموا يؤدون الجزية والخراج. وعمر رضي الله عنه وصى بهم، وعثمان كذلك وصى بهم، فأرسل إلى عماله في الأمصار: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة. ليست مهمتنا أن نجمع الأموال من الناس، إنما مهمتنا أن نقوم بدعوة الناس إلى الإسلام، بتعريفهم بالإسلام. ويتحدث الأب سهيل قاشا عن التسامح الذي أبر به عثمان رضي الله عنه، وعما فعله رضي الله عنه وأرضاه. هنري كاستري، هذا المستشرق يخبرنا ناقلا عن مؤرخ آخر يدعى روبنسون، يقول: إن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم، يحبون الإسلام ويحسنون إلى الخلق. المحبة الإسلام والغير عليه والحرص على نشره لا تعني عند هؤلاء المسلمين، لا تعني عندهم الحقد على الإسلام، لا تعني الكراهية، لا تعني اضطهاد الناس. القس جاد الله نجيب يخبرنا أيضا وينقل عن المطران ميشيل يتيم مطران اللاذقية قوله: إن المسيحيين كانوا ينعمون بالطمأنينة والسلام في أيام الخلفاء العرب، وأول خليفة ضيق عليهم هو المتوكل في القرن التاسع الميلادي. معنى ذلك في زمن الخلفاء الراشدين كان الناس يعيشون في سعة ورحمة وتسامح، في زمن الأمويين كانوا كذلك، في صدر خلافة العباسيين كانوا كذلك، فبدأت المظالم كما بدأت للمسلمين بدأت لغير المسلمين في العهود العباسية المتأخرة. نحن لا ننكر أنه وقعت مظالم في التاريخ، فقد ظلم المسيحيون وظلم من قبلهم أيضا المسلمون، لكن صدر الإسلام حينما كان الناس ممتثلين لأمر الله عز وجل كان الناس يعيشون في سماحة الإسلام وفي عظمة الإسلام. الشماس يوسف المخلصي يخبرنا يقول: استمر عهد التسامح إلى آخر القرن الميلادي السابع، لكنه يأخذ على عمرو بن العاص بأنه منع من إخراج الصليب في الشوارع في مدينتي دمشق وحمص، لكنه يخبرنا بأن هذا المنع لم يكن أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان بإغراء اليهود، اليهود هم الذين أغروه بذلك. وينقل لنا هذا القمص أو هذا القس يقول: المسيحيون كانوا يشغلون أهم المناصب في الدولة، ومن بينها منصب وزارة المالية في سوريا. إذن المسلمون لم يضطهدوا أهل الذمة، بل أعطوهم الكثير من الحرية وأوزعوا لهم حتى في دوائر الدولة العليا. توماس أرنولد السير الإنجليزي يتحدث في كتابه العظيم الدعوة إلى الإسلام، فيتحدث تحت عنوان تسامح العرب. يقول: إذا تبحثت في الدولة البيزنطية المسيحية وجدت بأن المسلمين استولوا على ممالكها فصارت تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة. طوال قرون كان الناس تحت سلطة البيزنطيين يعانون الأمرين، مع أنهم مسيحيون والبيزنطيون أيضا كانوا مسيحيين، لكن مع ذلك لم ينعم المسيحيون بالأمن في بلدانهم إلا حينما جاء الفاتح المسلم، فقد سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد. يقول: يمكن الحكم على مدى هذا التسامح الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع، ذلك يعود إلى العهود التي أعطاها العرب لهؤلاء الأهالي وتعهدوا لهم بحماية حرياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم والسماح لهم بأداء عباداتهم والبقاء على أديانهم في مقابل جزية بسيطة. دعم أيها الأحباب الكرام، هكذا كان الفاتح المسلم، كان داعية رحمة، لم يؤدي ما لم يفعل ما فعلته الأمم الأخرى من جرائم وموبقات. المسلمون حيثما حلوا كان عنوانهم الرحمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نبيهم عليه الصلاة والسلام فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقاؤنا يتجدد بإذن الله، شكر الله لكم حسن الاستماع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.